إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله ودينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإنما كان ذلك كذلك، يعني ما وقع من الاعتراض من أولئك لأنهم سفهاء. قد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال جل وعلا: قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهاد خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتهما حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية، وذكر منة الله عليها فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارة هذه الأمة أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواها، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له هذه الأمة بالرد فهو مردود. قال جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلمه، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة. فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول، وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت يعني صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان. في رسالة القبلة، كان تحويل القبلة امتحانا امتحن الله به قلوب المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب والمشركين. فأما المؤمنون الذين ثبتهم الله بالقول الثابت فقد اتبعوا الرسول وصلوا إلى القبلة الجديدة التي ولاهم الله إياها بغير اعتراض ولا نكير، بل برضا وإيمان وتسليم وإذعان. وأما المنافقون فأخذوا يرجفون في المدينة يحاولون أن يقذفوا الشك في قلوب المؤمنين، يقولون: ما يدري محمد أين يتوجه، لئن كانت القبلة الأولى حقا لقد تركها وانصرف عنها إلى غيرها، ولئن كانت الثانية هي الحق لقد كان على باطل أول الأمر ثم اهتدى إلى الحق. وأما اليهود فقالوا: لقد خالف محمد الأنبياء قبله، ولو كان نبيا حقا لكان يصلي إلى قبلة من سبقه من الأنبياء. وقال المشركون: يوشك محمد أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، وما رجع إليها إلا لأنها الحق. وكثر لغط السفهاء من الناس وخاضوا في لغو كثير، مصداقا لقوله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد أنزل الله هذه الآية الكريمة قبل أن تحول القبلة بدليل حرف الاستقبال الذي صدرت به الآية: سيقول، ليثبت بها أقدام المؤمنين وليربط بها على قلوبهم وليهيئهم لاستقبال هذا الإرجاف بالصبر والاحتمال، وليلقنهم الجواب الذي يدفعون به في صدور هؤلاء المارقين. ولقد كان لتحويل القبلة حكم كثيرة، منها أن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، ورسولهم خير الرسل لأنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتمهم، وبرسالته تم بناء الدين الذي وضع كل رسول سابق لبنة في هيكله حتى تم على يدي خاتم النبيين، وكتابهم خير الكتب لأنه مصدق لها ومهيمن عليها، فناسب ذلك أن تكون قبلتهم خير القبل، وخير القبل هي المسجد الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومن الحكم أن الجهة لا تكون قبلة إلا إذا وجه الله الناس شطرها، فكل جهة وجه الله الناس شطرها فهي قبلة، ولا فضل لجهة على أخرى في ذاتها، ولكن الجهة تفضل غيرها باختيار الله تعالى إياها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الحكم أن الله تعالى أراد أن يقطع حجة هؤلاء الذين يزعمون أن صخرة بيت المقدس خير من المسجد الحرام، فولى المسلمين الذين هم خير الأمم بشهادته جل وعلا شطر المسجد الحرام ليثبت أنه خير المساجد، وليضحض حجة المعاندين، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. ومن الحكم أن من تمام النعمة على الأمة التي تعد شريعتها متصلة بشريعة إبراهيم ومجددة لها أن تكون قبلتها هي قبلة إبراهيم لتتم لها الهداية، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن الحكم في تحويل القبلة ما في ذلك من الامتحان لإيمان المؤمنين، فإن المؤمن الصادق الإيمان يمتثل أمر الله تعالى بغير اعتراض ولا تردد ولا إنكار، ولكن ضعيف الإيمان يساوره الشك وتعبث بعقله الظنون، وقد يحمله ذلك على الردة ويدفعه إلى المروق من الإسلام. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن الحكم في تحويل القبلة تحقيق رجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان يرجو أن يوليه الله شطر البيت الحرام، لأنه قبلة إبراهيم الذي بعث هو صلى الله عليه وسلم لتجديد ملته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن الحكم بيان أن البر لا يقف عند حد تولية الوجه شطر جهة خاصة، فمدار الإيمان على طاعة الله وفعل الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن الحكم بيان أنه بعد أن بيّن الله القبلة يكون اتباع غيرها اتباعاً للهوى وانصرافاً عن الحق، لأن القبلة التي بيّنها الله هي الحق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ومن الحكم تصديق ما أخبرت به كتب أهل الكتاب من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى القبلتين، وقد كان تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان. نقل القرطبي عن أبي حاتم البستي قال: صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا و3 أيام، وذلك أن قدومه صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كان يوم الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. وقد ابتدع العبيديون الروافض الذين يقال لهم الفاطميون، ابتدعوا للناس أن يجتمعوا ليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب في المساجد ليتلوا سورة ياسين 3 مرات، الأولى بنية طول العمر، والثانية بنية سعة الرزق، والثالثة بنية الاستغناء عن الناس. وبعد كل مرة من هذه المرات 3 يلقنهم الإمام دعاء موضوعا مكذوبا ينسبونه للحبر الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن عجب أن تغص المساجد في هذه الليلة بالناس، حتى إن الذين لا يصلون ييممون المساجد فيها لاعتقادهم أن الله تعالى يكتب فيها ميزانية السنة المقبلة ويقسم فيها الآجال والأرزاق والحظوظ، فهم يرفعون إليه مطالبهم ليدونها في الميزانية في الوقت الملائم وإلا لم ينظر إليها. ولاعتقادهم أن للآجال شجرة كلما ولد مولود نبت في بعض أغصانها ورقة مرقوم عليها اسمه، فهي تحوي ورقا بقدر عدد الأحياء، وأن هذه الشجرة تهتز في ليلة النصف من شعبان، فمن دنا أجله سقطت ورقته، ومن تلا هذا الدعاء عادت إلى ورقته خضرتها ونضرتها وماؤها، واستعصت على السقوط فضمن الحياة سنة كاملة، وسجل اسمه في ديوان المرزوقين المستغنين عن الناس، كأن الله لم يكتب للناس أرزاقهم وآجالهم في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكأن الله لم يكتب للناس أرزاقهم وآجالهم في ظلمات الأرحام، وكأنه لم يقل في كتابه الكريم: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما نسبة هذا الدعاء الموضوع المكذوب إلى الحبر الجليل والصحابي النبيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فمن منكر القول وزوره، فما كان لابن مسعود في علمه وفضله وورعه وتقواه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول قولا يناقض القرآن مناقضة صريحة ويصادم ما ورد من السنة الصحيحة مصادمة واضحة. فتأمل هذه العبارة من ذلك الدعاء المشار إليه، لأنهم يدعون به في ليلة النصف من شعبان: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقطار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ابن مسعود رضي الله عنه يعلم أن ما كتبه الله على العباد هو ما علمه مما يجري على مقتضى حكمته جل وعلا، وفي ذلك الدعاء الموضوع المكذوب في ليلة النصف من شهر شعبان المعظم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، فهذا جزء من الدعاء وهو وصف غير صحيح لليلة النصف من شعبان، فإن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم إنما هي ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان بشهادة القرآن الكريم، قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فدلت هذه الآية على أن نزول القرآن كان في ليلة القدر، وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ودلت هذه الآية الكريمة على أن نزول القرآن كان في شهر رمضان، وبالجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين نجزم يقينا أن ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان، وقد قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فدلت هاتان الآيتان على أن القرآن الكريم أنزل في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، وبالجمع بين هذه الآيات نجزم يقينا كذلك أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، إحدى ليالي شهر رمضان. فثبت إذن كذب ذلك القول وبعده عن جادة الحق والصواب، وثبت كذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سعة علمه وعظم فضله وقوة إيمانه وحرصه على الحق لا يمكن أن يقول هذا القول المصادم للكتاب والسنة. ليلة النصف من شعبان قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان، والبيهقي في الشعب، وابن عساكر في التاريخ، وقال الألباني: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة. قال ذلك في السلسلة الصحيحة. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. أخرجه البيهقي في الشعب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وعند الطبراني في الكبير بلفظ: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. حسنه في صحيح الجامع أيضا، وقال رحمه الله: لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع الناس فيها. وحديث: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، كحديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال ابن رجب رحمه الله: وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرماً من مشاحنة الأقران. وعن الأوزاعي أنه قال: المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. وكذا قال ابن ثوبان: المشاحن هو تارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك دماءهم. وهذه الشحناء، يعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم أو تضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموماً بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ثلاثة أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيطلع رجل واحد، فاستضافه عبد الله بن عمرو فنام عنده ثلاثة لينظر عمله، فلم ير له في بيته كبير عمل، فأخبره بالحال فقال له: هو ما ترى إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال عبد الله: بهذا بلغ ما بلغ. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال في الزوائد: هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. فاجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار. وأما الشرك فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وأما القتل فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. وأما الزنا فحذاري حذاري من التعرض لسخط الجبار، الخلق كلهم عبيد الله وإماؤه، والله تعالى يغار، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فمن أجل ذلك حرم الفواحش وأمر بغض الأبصار، رواه بنحوه البخاري ومسلم. وأما الشحناء فيا من أضمر لأخيه السوء وقصد له الإضرار، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار. خرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قال يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فتضمن هذا الحديث ذكر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع السنة، وصيامه من أيام الأسبوع، وصيامه من شهور السنة. فأما صيامه من السنة فكان يسرد الصوم أحياناً والفطر أحياناً، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وقد روى ذلك أيضاً عائشة وابن عباس وأنس وغيرهم رضي الله عنه. أخرج مسلم في صحيحه برواية أبي هريرة يرفعه: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم، فإن ذلك عرض دائم كل يوم بكرة وعشية. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فأخرج مسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا عرض يومي، والأسبوعي في يومي الاثنين والخميس، وأما العرض السنوي ففي شهر شعبان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر تفسير السلف للمشاحن الذي لا يرفع عمله ولا يغفر له في ليلة النصف مر تفسيرهم له بأنه التارك للسنة، الطاعن على الأمة، السافك لدمائهم، فهو صاحب البدعة، كالخوارج الذين خرجوا على الأمة بأسيافهم فكفروا المسلمين وسفكوا دماءهم وتركوا المشركين وأعرضوا عنهم. أخرج ابن ماجه في مقدمة السنن بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثلون اليد، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. قال الشيخ الألباني: صحيح. وقال في قطع اللجاجة: هذا الباب، يعني الباب الذي في ذكر الخوارج من مقدمة سنن ابن ماجة، هذا الباب من أخطر الأبواب وأهمها، وتبرز أهميته في أمور. الأمر الأول أنه أكثر ما يكون النزاع فيه بين أهل السنة وبين مخالفيهم، فهذا الباب سلم لكل ذي هوى وشطط، فسد منهجه وسفه عقله. ولهذا فإن من يأخذ بأحاديثه ويخالف القوم فإنه إن سلم من تكفير القوم لم يسلم من غمزهم ولمزهم وتعييرهم، وأنه عميل وأنه مداهن إلى غير ذلك من ألقابهم. فلكل قوم وارث، فمن رفع عقيرته بمخالفة ما دلت عليه أدلة هذا الباب وغيرها وهي متواترة لن يسلم من خنا أهل الشطط وإن كان إماما. والنزاع في هذا العصر بين أهل السنة والقطبية السرورية على أشده، ولذلك فإنهم يحاولون تغطية أهل الشطط أهل الحرابة، عصابات التخريب المنتهجين للتكفير، يحاولون تجنيبهم الوصف بالخروج، وهيهات. الأمر الثاني تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشنيع على الخوارج والأمر بقتلهم وقتالهم، وهذا لم نعرفه في غيرهم من أهل الأهواء، وذلك لشدة خطرهم على الأمة وإفسادهم للدين والدنيا معا بما يعمدون إليه من قتل النفوس المعصومة وإتلاف الأموال المحترمة. الأمر الثالث الذي يدل على أهمية هذا الباب أن وصف الخروج على من انطبق عليهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من سمات الخوارج، فإن أئمة العلم والإيمان والدين ينزلونه عليهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات. وهذا برهانه أمران: أولا في تراجم الرجال عامة والرواة خاصة، فإن علماء الجرح والتعديل وأئمة هذا الشأن يصفون من ينتهج الخروج سواء كان محاربا أم لم يكن محاربا بوصف الخوارج، وهذا وإن لم يكن متواترا عن الأئمة فهو مستفيض عنه. ثانيا أن التصريح بتسمية رجال خرجوا بأنهم كلاب النار، هذه التسمية تسمية عينية، وهذا مروي عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن غيره، فسماهم بكلاب النار وعينهم تعيينا، فإنه رضي الله عنه رأى رجالا معلقة رؤوسهم في دمشق فقال: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء. وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال أبو غالب: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: قلنا: أبرأيك قلت هؤلاء كلاب النار، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث. قال: فعد مرارا. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. فبهذا نعلم أن من سمى القوم بأسماء غير تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد رجلين: رجل جاهل عاطفي ليس عنده شيء من فقه السنة في هذا الباب، وإن كان صاحب ديانة وصاحب أمانة وصاحب تقوى لكنه جاهل، ورجل صاحب هوى وافق مشربه مشربهم فأحب عملهم ولكن لا يستطيع التصريح بما في نفسه، فهو يعبر بهذه العبارة: ليسوا بخوارج، هم منحرفون، قوم غلبت عليهم الشقوة، ضلوا، هم مساكين فضلوا عن الطريق، أشفقوا عليهم. وإذا جئت إلى العمل قالوا: هذا عمل خوارج، هذا أمر يحرمه الشرع. فالواجب على شباب السنة من المسلمين والمسلمات الحكم بأحكام الشرع وتسمية الأمور بالتسمية الشرعية، وذلكم أولاً هو من التمسك بالسنة، وثانياً لقطع الطريق على أهل الأهواء. الأمر الرابع: ذكر أهل العلم كابن قدامة وغيره من أئمة الإسلام أصناف الخارجين عن قبضة الإمام الذين تمردوا عليه وشقوا العصا وفارقوا الجماعة، وهؤلاء الأصناف أربعة. الصنف الأول: صنف امتنعوا عن الإمام وتمردوا عليه وخرجوا عن طاعته، وهذا الصنف لهم منعة وراية يعتصمون بها فهم خوارج. الصنف الثاني: صنف قلة نفر يسير، قد يكون لهم تأويل وقد لا يكون لهم تأويل، ولكنهم قطاع طريق كالأولين، فهؤلاء كذلك خوارج. وهؤلاء يعني النفر اليسير، هؤلاء هم الذين يعبر عنهم بالعصابات، ينصبون كمائن ويباغتون خفية. الصنف الثالث: المكفرة أهل التكفير الذين يخرجون على الإمام معتقدين كفرة وكفر من يواليه، كالذين كفروا عثمان وعليا رضي الله عنهم ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين، ولم يسلم من الوصم بالتكفير إلا من كان معه. ورايتهم كانت ذات شوكة واعتصام في النهروان. الصنف الرابع: البغاة، وهم من يخرجون على الإمام لا يعتقدون كفره وعندهم شبه سوغت لهم ذلك في زعمهم. هؤلاء ينبغي للإمام إذا كانت لهم راية يلجؤون إليها ويأوون إليها أن يناظرهم، فإن ادعوا مظلمة ثابتة أزالها سواء في نفسه أو في ولاته، أو كانت شبهة كشفها، ثم إن رجعوا إلى جماعة المسلمين الجماعة القائمة وانضووا تحت راية الإمارة كف عنهم، لأن المقصود حصل. وإن أبوا كلهم أو بعضهم استعان بالله على مقاتلة من يأبى. وكان واجب أهل القطر من أهل الدولة أن يعينوا إمامهم على قهر هؤلاء. هذه الأصناف الأربعة تندرج تحت معنى الخروج العام، وأما الخروج الخاص فهو كل من يكفر بالكبيرة. ثم هم صنفان: الصنف الأول محارب، سواء كان يأوي إلى راية معلومة أو كان على شكل عصابات، فإن كانوا ذوي راية معلومة يمكن الوصول إليها فإنه يسن للإمام إذا رأى مصلحة أن يناظرهم، كما صنع علي رضي الله تعالى عنه مع أهل النهروان ببعثه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى القوم، فناظرهم نيابة عن الخليفة ففلجهم وقهرهم وأفحمهم بالحجة، فرجع منهم خلق كثير وبقي خلق كثير، فلما أبوا استعان رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بالله على قتالهم، فهب هو ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين فقهرهم، قهرهم الله تعالى بتلك الشوكة، شوكة الإيمان، شوكة جنود الله عز وجل، قهر جنود إبليس، وإن كانت رايتهم لا يمكن الوصول إليها وإنما يتسللون منها تسللا أو كانوا على شكل عصابات، فهؤلاء يطبق عليهم حد المحاربين الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله فيهم. والصواب أن الإمام مخير في أولئكم العصابة بما يراه كافاً لشرهم ورادعاً لغيرهم وزاجراً، فهؤلاء المحاربون هذا حكمهم. الصنف الثاني القعدية، نحن نتحدث عن الخوارج المكفرة، فالقعدية هم كل من يعلن الحرب على فساق المسلمين لا سيما الولاة، ولهم في ذلك أساليب، منها الخطب التهييجية التي تحرض الخاصة والعام وتؤلبهم على من ولي أمر المسلمين، ومنها التشهير بأخطاء الحكام في المحافل العامة وفي الصحف وفي غير ذلك مما يتاح لهم من وسائل النشر، فهؤلاء أس الحرب، لأنه بهذه الكلمات التحريضية التهييجية توغر الصدور، صدور الخاصة والعامة إلا من رحم الله جل وعلا، توغر على ولاة أمور المسلمين، وأنهم لا يصلحون للولاية، وأنه يجب التخلص منهم، ومن ثم يكون التكفير فالتفجير. ومن الأساليب أسلوب التنفير من العلماء والفقهاء، وأنهم ليس عندهم من فقه الواقع ما يؤهلهم إلى غير ذلك من الألقاب، فتكون هذه العملية متسلسلة: تنفير فتكفير فتفجير. الذين يجلسون ليل نهار على وسائل التواصل الاجتماعي التي اخترعها لهم اليهود من أجل أن يفسدوا عليهم قلوبهم وعقولهم وأرواحهم ويبددوا ثرواتهم وأوقاتهم، يجلسون على تلك المواقع للتواصل الاجتماعي يشيعون القالة، وهم من الخوارج القعدية في الجملة، فيهيجون أصحاب الفسولة في الرأي، أصحاب الغباء في العقل، أصحاب الضيق في النظر والأفق، يهيجونهم على ولاة أمورهم، فيقع التنفير ثم التكفير ثم التفجير. وهذه اللغة العربية الشريفة أمرها عجيب، إذا لم يسارع أهلها بتعريب المصطلح الوافد فإنها تقوم بتعريبه هي من غير ما قانون ضابط. فالذين يجلسون مثلا على الفيس يمكن أن يقال لهم هؤلاء يفسفسون. فتحتوي اللغة العربية هذا المصطلح الوافي، فسفس يفسفس، فهو مفسفس فسفسة وفسفاسا. فالحمقى الذين يجلسون يفسفسون ليل نهار، لا هم لهم ولا شاغل إلا قيل وقال. وقد نهى عن ذلك النبي المختار، ينبغي عليهم أن يفيئوا إلى الحق وأن يرجعوا إلى الصدق وأن يدعوا الأكاذيب والتحييد، فإن الأمة في منعطف خطير. والله المستعان، ما مرت الأمة في تاريخها منذ جاء النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم واستقر الأمر على ما استقر عليه من الحق والعدل والصدق في المدينة النبوية، فمرت الأمة بمثل ما تمر به الآن في منعطف خطير. وقد تكالب عليها من بأخطارها، ولو أن أبناءها كانوا في يقظة عقولهم في رؤوسهم ما ضرهم ذلك شيئا، ولكن أبناء الأمة هم الذين يعينون على الأمة، وهم أشد عليها خطرا ووطأة من أعدائها. فما تقول إلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد مر تقسيم الخوارج عند أهل العلم من المتقدمين ومن تبعهم بإحسان إلى هذا العصر، فاحذر أن تكون منهم. ليس شرطا أن تحمل سلاحا لتكون من الخوارج، لتكون خارجيا ليصدق عليك إن كان ذلك كذلك بعد أن الأبعد كلب من كلاب النار. ليس شرطا أن تحمل سلاحا أو أن تريق بالمباشرة دما أو تزهق روحا، ولكن هذا الذي تفسفسه، هذا الذي تقوله، هذا الذي تنشره هو من الخلود. بل الخوارج القعدة أشد وطأة من الخوارج المباشرين الذين يحملون السلاح ويريقون الدماء. هؤلاء أخبثوا وأخضروا وأحط، لأنهم يقعدون يهيجون لا للخطر المباشر يتعرضون، فيقذفون بأولئك الشباب من المساكين الذين ضاقت في وجوههم سبل تحصيل العيش، وقعدت بهم هممهم أن يكونوا عاملين، وانسدت عليهم مسالك العقل ومنافذه، يهيجونهم لكي يكونوا وقودا لمعركة هي في حقيقتها في لبها قتال من أجل الملك. أتحسبون أن الإخوان المسلمين يريدون إقامة شرع رب العالمين؟ من يقولون؟ هؤلاء يحط من الذباب، لم يريدوا شرع الله يوما، ما أرادوه، ما يريدون أهواءهم ومطامعهم، وعمالتهم ظاهرة. حتى قال المرشد السابق أو الأسبق، إن كان قد عين لهم مرشد لا نعلمه، حتى قال مهدي عاكف: نتحالف مع الشيطان من أجل مصلحة الجماعة. صار الشيطان من الأتقياء البررة يتحالف معه الإخوان المسلمون، كأنه ليس بعدو، ظاهر العداوة مبين للمؤمنين للمسلمين، كأن الله لم يحذرنا منه، كأنه لم يغوي أبانا ولم يخرج من الجنة إلى هذه الدنيا، كأنه لم يتوعدنا بأن يحرفنا عن الصراط المستقيم. هؤلاء هم لا علم ولا حلم ولا فهم، جماعة سياسية تستعمل السياسة القذرة وتسلك مسالكها وتسير على طريقها وسبلها. الإخوان المسلمون سبب بلاء العالم الإسلامي منذ ظهروا إلى اليوم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. هذا في مقدمة سنن ابن ماجه. قال عنه الألباني: صحيح، وهذا صريح في هذا الوصف، فمن تيقن أنه من الخوارج ينهج نهجهم فهو من كلاب النار. وبهذا تعلمون أن من خرج علينا من بني جلدتنا ممن تربوا في أحضان آبائهم وأمهاتهم على السنة أو على الفطرة، هم حقيقيون بهذا الوصف يقينا، هم كلاب النار، سواء منهم من اشترك في عملية ومن قبله، ومن عرف بعد فهو كلب من كلاب النار. ولا كرامة ولا نعمة عين، فلا تأخذكم أيها المسلمون والمسلمات في السنة لائمة، اصدعوا بالحق، اصدعوا بالسنة، اضربوا بها بين أكتاف أهل الزيغ والهوى، فإنه لا يزهق البدعة ولا يرهق أهلها ولا يكبح جماحهم ولا يقطع دابرهم إلا السنة. فيجب على أهل السنة أن يشدوا أزرع ساكر أهل السنة في قطع دابر هؤلاء المفسدين الخوارج الذين كفرهم بعض جهابذة الأئمة قديما وحديثا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وبالتشديد أيضا بالجعرانة، وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الألباني: صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال الألباني: صحيح، كلما خرج قرن قطع قالها 20 مرة أو أكثر من 20 مرة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو قال حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال الشيخ الألباني: صحيح. أفادنا الحديث أن هذا المسلك الخارجي التكفيري المحارب لا ينتهي أبدا حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذا يستدعي منكم، يستدعي من الأمة الحذر منهم والتفطن بألاعيبهم، فهم لا ينتهون، لكنهم إذا قويت شوكة أهل السنة استخفوا، وإذا ضعفت شوكة أهل السنة علوا وأظهروا أمرهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني حديث حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وأخرج أحمد بإسناد صححه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس. والهباء في الأصل الغبار المنبث يريد الأراذل قليل العقول. إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها ولم نصب منها دما ولا مالا. وهذا حذيفة رضي الله عنه يضع لنا مقياسا نقيس به مدى التأثر بالفتنة. قال رضي الله عنه إن الفتنة تعرض على القلوب فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم أصابوا واستهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فيقع منهم أذى فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا في السفل خرقا فنستقي ولا نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ينبغي الأخذ على أيدي السفهاء إطلاقهم مضرة بل معرة لأنه تفريط. إطلاق يد السفهاء في هذه الأمة تفريط في الأمانة. ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وألا يلتفت الآخذ إلى أحد وألا تأخذه في الأخذ على أيديهم لومة لائم لأنه إن تركهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذ على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إنه لا نجاة إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إطلاق يد السفهاء في هذه الأمة على هذا النحو المرذول أمر لن تستطيعه حكومة ولن يقوم به جيش ولا شرطة مدنية وإنما أنتم أيها المسلمون قوموا بواجبكم قوموا بأداء أماناتكم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في مكاسب الإسلام في هذا الوطن، فإنها على وشك أن تضيع. وهم لا يبالون، يقال للواحد من أولئك المجرمين الخوارج إذا وقعت الفوضى ستسيل الدماء في الشوارع أنهارا، ولن يجد الأحياء فرصة لمواراة جثث من قتل. إذا قيل له تنتهك الأعراض، تراق الدماء، تزهق الأرواح، تقطع السبل، تنهب الثروات، إذا قيل له ذلك قال وماذا بعد؟ وأي شيء في هذا؟ يقول هكذا، يقول هذا تمحيص، محصك الله في نار جهنم، خارجي من كلاب النار. يدور كلامه في أفواه أولئك الخوارج جميعهم. فماذا تنتظرون؟ قد تصبحون على خبر مشؤوم. اتقوا الله، أفيقوا، أفيقوا، رحمكم الله وأحسن إليكم، واعلم أنك إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. والله يرعاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.